أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الإجارة، وقلنا أن الإجارة لا تنفسخ ولا تبطل بموت المؤجر ولا المستأجر، لكن في إجارة العين الموقوفة إذا آجر البطن السابق تبطل بموته بعد الانتقال إلى البطن اللاحق، لأن الملكية محدودة. ومثله ما لو كانت المنفعة الموصى بها للمؤجر ما دام حيا. ثم قال السيد الماتين: بخلاف ما إذا كان المؤجر هو المتولي للوقف وآجر لمصلحة البطون إلى مدة، فإنها لا تبطل بموته ولا بموت البطن الموجود حال الإجارة. هنا يشير إلى حالة في موارد الوقف على البطون يحكم فيها بصحة الإجارة حتى بموت المؤجر، وهو ما إذا كان المؤجر متوليا، سواء كان نفس البطن الموجود كان له التولية أو كان هناك متول آخر، وكانت هناك مصلحة تقتضي إيجار العين مدة طويلة، هذه كانت مصلحة للوقف ولو للبطون السابقة اللاحقة، بحيث التصرف في إيجار الوقف في تلك المدة كان تصرفا مطابقا مع الحسبة ومع مصلحة الوقف. حينئذ يقول هنا: لو آجر المؤجر هذه العين، المؤجر المتولي العين الموقوفة لمدة، حتى لو مات المؤجر أو مات البطن الموجود حال الإجارة، لا يكون هناك بطلان، لا تبطل الإجارة في الباقي. ومن هنا صار تفصيل بين أن يؤجر المتولي للوقف وبين أن يؤجر البطن الذي يريد أن ينتفع بالوقف من أجل انتفاعه. هناك البطن إذا آجر كما تقدم بالأمس، لأن ملكيته وحقه في الانتفاع كان مقيدا بخصوص المنافع في زمن وجود البطن وحياة هذا البطن من الموقوف عليهم، من هنا تبطل إجارتهم في المدة التي تقع بعد موته، بعد حياة البطن الموجود، لأنه تصرف في مال الغير كما قلنا. من أول الأمر لم يكونوا مالكين لهذه المدة، وإنما كانت ملكيتهم لخصوص المنافع في زمن حياتهم، هذا هو مقتضى الوقف على البطون، حيث يجعل كل بطن له الحق في العين والمنفعة أو الملك بمقدار زمن حياته ووجوده لا أكثر. أما إذا مات فالملك من قبل الواقف ملك للبطن الثاني، لا من قبل البطن، لا للبطن السابق. أما هنا حينما يؤجر المتولي، المتولي حينما يؤجر ويكون هناك مصلحة للوقف تقتضي صحة هذا التصرف من المتولي، حينئذ هنا لا تبطل الإجارة لا بموت البطن ولا بموت المتولي. أما عدم البطلان بموت البطن الموجود، فباعتبار أن صحة الإجارة هنا كانت لم تكن بعنوان انتفاع البطن الموجود، بل بعنوان ولاية المتولي ومصلحة الوقف، من أجل مصلحة الوقف حتى على البطون اللاحقة، والتي كانت هذه المصلحة بحكم ولاية المتولي موجبة لصحة إيجاره إيجار المتولي ونقله لهذه المنفعة. فموت البطن الموجود لا يجعل ولاية المتولي على المنفعة بلحاظ الزمن الثاني، زمن ما بعد حياة البطن الموجود، لا يجعل هذا التصرف تصرفا فضوليا بل تصرف من الولي، والمفروض أن هذا التصرف كان لمصلحة الواقف حتى بلحاظ البطون القادمة. إذن فيكون تصرفا نافذا لأنه صادر عن الولي ومطابق مع الحسبة والمصلحة التي كانت للإجارة. إذن فموت الباطن لا يضر ولا يوجب بطلان الإجارة، لأن الإجارة لم يكن من قبل الباطن وبعنوان الانتفاع، لكي يقال حق البطن في الانتفاع، بطن الأول في الانتفاع، إنما هو بمقدار زمن حياته لا أكثر. وأما عدم البطلان بموت المؤجر الذي آجر والذي هو المتولي، فهذا مبني على أن تصرفات المتولي والولي كتصرفات المالك نافذة إذا كانت حسب المصلحة بحسب الفرض. إذا لم تكن مصلحة في الإجارة فالإجارة باطلة حتى في حياة المتولي، وإذا كانت هناك مصلحة في الإجارة كما هو المفروض، كما إذا توقف حفظ الوقف على إجارته، فحينئذ هذه مصلحة تقتضي صحة تصرف المتولي وتقتضي ولايته لا محالة على نقل هذه المنفعة في تمام هذه المدة. إذن تكون ولايته ولاية نافذة وغير محدودة بزمان حياته. ولايته ولاية المتولي على الوقف تكون في حدود مصلحة الوقف، والمفروض أن الإجارة في تمام هذه المدة كانت من مصلحة الوقف بحسب الحقيقة، فتكون الإجارة الحاصلة من قبل المتولي نافذا في تمام المدة التي كانت. موته بعد ذلك لا يوجب فساد التصرفات، بل تكون التصرفات أيضا تصرفات تامة نافذة. إذن لا يمنع موته حينئذ عن نفوذ ذلك التصرف، وشموله من أول الأمر لأدلة الصحة والنفوذ، لأن ولاية هذا المتولي كانت محدودة بحدود المصلحة، والمفروض أن هذه الإجارة بتمامها وفي تمام هذه المدة كانت على طبق المصلحة التي عمل على طبقها المتولي. وهذا بنفسه يقال في موارد الولي على الصبي أو المجنون، إذا كان هناك مصلحة في مال الصبي أن يؤجره الولي، لو لم يؤجره ولي الصبي مثلا تلف المال وتوقف حفظه على إيجاره مدة أكثر من زمان صبل الصبي بحيث بلغ الصبي بعد ذلك، هذا الكلام نفسه هناك أيضا يجري، يكون حينئذ هذه الإجارة تامة ونافذة حتى لو بلغ الصبي. لا يمكن للصبي حينما يبلغ يقول أنا من الآن فصاعدا أصبحت كبيرا فأفسخ مثلا أو أمنع عن إجارة الولي بلحاظ ما يأتي. هذا البحث هناك أيضا موجود، حيث أن الولي كانت ولايته في حدود الحسبة والمصلحة، وكان يتوقف تلك المصلحة تتوقف على تحقق الإجارة في المدة التي قسم منها يقع بعد بلوغ الصبي، حينئذ من ذلك الحين تمام هذا التصرف، يعني النقل في تمام هذه المدة للمنفعة إلى المستأجر كان نقلا من قبل الولي، والولي قد نقل. إذا نقل فيبلغ الصبي ولا يكون له مالون لحاظ المنفعة، لأن المنفعة قبل بلوغه قد انتقل إلى المستأجر بانتقال شرعي قائم على أساس الولاية على التصرف حتى بلحاظ هذا الزمان، لكونه من مصلحة من مصلحة المال في زمن الولاية في زمن صغر هذا الصبي وصباه، وكان هذا داخلا تحت عموم ولاية الولي بحسب الحقيقة. فدليل الولاية هنا يرفع موضوع ولاية الصغير بعد أن أصبح بالغا، يرفع موضوع ولاية البالغ. كذلك هنا يكون حينئذ تصرف المجر المتولي رافعا بلحاظ المنفعة لملكية البطن الثاني الذي يأتي، ومن يكون موجودا بعد موت المتولي بلحاظ تلك المدة من المنفعة. إذن ففي مثل هذه الموارد يكون تصرفات المتولي نافذة، حتى لو مات تصرفات المتولي في إيجار العين الموقوفة نافذة، حتى إذا مات المتولي بلحاظ ما بعد زمان الموت أيضا تنفذ هذه التصرفات على القاعدة. ثم يقول السيد الماتين: وكذا تبطل إذا آجر نفسه للعمل بنفسه. هنا انتقل إلى إيجار المنافع، إلى إيجار الأعمال. إلى هنا كان بحثه في إيجار الأعيان منفعة العين، الآن يتعرض لما إذا كانت عقد الإجارة إيجارا للعمل لا إيجارا للعين. في موارد الإيجار على العمل لو مات الأجير قبل أن يعمل، أو مات المستأجر قبل أن يستوفي العمل، هل تبطل الإجارة في باب الأعمال أو أن الإجارة في باب الأعمال تبقى صحيحة، أو هناك تفصيل؟ فيذكر تفصيلا بحسب الحقيقة. قال: وكذا تبطل إذا آجر نفسه للعمل بنفسه من خدمة أو غيرها، فإنه إذا مات لا يبقى محل للإجارة. وكذا إذا مات المستأجر الذي هو محل العمل من خدمة أو عمل آخر متعلق به بنفسه، ولو جعل العمل في ذمته لا تبطل الإجارة بموته، بل يستوفى من تركته. وكذا بالنسبة إلى المستأجر إذا لم يكن محلا للعمل بل كان مالكا له على المؤجر، كما إذا آجره للخدمة من غير تقييد بكونها له، فإنه إذا مات تنتقل إلى وارثه فهم يملكون عليه ذلك العمل. يفصل بين فرضين وصورتين. الصورة الأولى أن يكون العمل أن يكون الإجارة على العمل إيجارا على العمل بنفسه بقيد المباشرة، أو أن يكون الإيجار هذا في طرف موت المؤجر، في طرف موت المستأجر أن يكون العمل المتعلق الإجارة مورد الإجارة العمل للمستأجر بنفسه. إذا كان هكذا ويكون العمل الخارجي كأنه للعمل الذمي، العمل الخارجي يكون متعلقا للإيجار وموردا للإيجار، عمله عمل المستأجر عمل المؤجر الأجير نفسه، أو هذا من طرفه من بلحاظ المستأجر العمل للمستأجر نفسه لا للأعم من المستأجر ومن الوارث المستأجر. مثلا إذا آجره على أن يخدمه، أن يخدمه هو لا أن يخدم إنسانا سواء كان هو المستأجر أو بعده ورثة المستأجر. إذا كان العمل الذي وقع موردا للإجارة هو العمل الخارجي الذي يكون مقيدا بأن يكون من هذا المؤجر أو يكون لهذا المستأجر من هذا الأجير أو يكون من هذا المستأجر، حينئذ هنا إذا مات الأجير يبطل لانتفاء محل الإجارة، لأنه حينئذ لا معنى لأن تبقى الإجارة صحيحة، إذ حينئذ يتعلق بعمل من هذا الذي مورد الإجارة لا يمكن تحقيقه، حتى وارث ذاك العمل لا يمكن أن ذاك الأجير لا يمكنه أن يحقق الإجارة لهذا المستأجر، لأن الذي كان موردا له عمل ذاك، وذاك لا يمكن بعد موته أن يعمل، فتبطل الإجارة. وكذلك إذا مات المستأجر وكان العمل المورد الإجارة العمل المقيد بأن يكون لخصوص هذا المستأجر، آجر نفسه لأن يخدم هذا الشخص، وإذا مات ذاك الشخص حينئذ كيف يخدمه؟ آجر نفسه لأن يقلع ضرسه مثلا، وإذا مات هذا الذي يراد قلع ضرسه حينئذ لم يكن مورد الإجارة أن يقلع ضرسا ما ولو ضرس إنسان آخر ورثته أو أي إنسان آخر. إذن ارتفع محل الإيجار ومورد الإجارة فتبطل. وبينما إذا كان العمل في ذمة هذا الأجير، لو جعل العمل في ذمته لا تبطل الإجارة بموته، بل يستوفى من تركته. وكذلك بلحاظ المستأجر، إذا كان إذا لم يكن المستأجر محلا للعمل بل كان مجرد مالك للعمل، أما مورد العمل مورد الإجارة العمل على أن يقلع ضرسا مثلا، سواء ضرس هذا الإنسان أو ضرس إنسان آخر، أن يخدم كذا ساعة في اليوم، يخدم هذا الإنسان أو يخدم أي إنسان آخر، يخدم في هذا البيت مثلا أيا كان مالك البيت، يعني إذن هنا سوف يكون تكون الإجارة تامة وغير منفسخة بموت الأجير أو موت المستأجر. وهذا الأمر يستوفى حينئذ من تركته إذا مات المجير الأجير. وبالنسبة إلى المستأجر، إذا مات المستأجر المالك لذاك العمل سوف يكون ورثته، فورثته يملكون العمل في ذمة ذلك الأجير. هذا التفصيل الذي ذكره. هذا التفصيل عليه ملاحظتان. الملاحظة الأولى أن هذا التفصيل بهذا الشكل فيه مسامحة واضحة، وهي أنه جعل الميزان كون العمل في الذمة أو كون العمل في الخارج، مع أن الميزان ليس كون العمل في الذمة أو كون العمل في الخارج، الميزان كون العمل الحصة الخاصة، وهو العمل الصادر من الأجير نفسه، أو العمل الذي يكون مضافا إلى المستأجر نفسه بنحو التقييد والقيدية. كون العمل هذه الحصة الخاصة أو كون العمل مطلق الحصص كليا أعم من هذه الحصة أو حصة أخرى، هذا هو ملاك التفصيل. ولعل هذا هو الروح مقصوده، إلا أن التعبير فيه مسامحة. الذمية والخارجية شيء، والكلية والحصة والكلية والشخصية شيء آخر. ما هو ميزان الانفساخ أو البطلان؟ إنما هو الكلية والشخصية، أو يعني الحصة، أن يكون مورد الإجارة كليا جامعا بين عمله وعمل غيره، بين خدمة هذا المستأجر أو خدمة أي إنسان آخر، أو أن يكون العمل خصوص المورد الإجارة خصوص الحصة الخاصة من العمل وهو عمله أو خدمة ذاك الشخص المعين. سواء كان كلي كهذا الكلي أو الشخصي في الذمة أو في الخارج، هناك اعتباران في باب المال، اعتبار أو تقسيمان للمال وللعمل، للمال الشامل للعمل أيضا حتى في باب الأعمال، تقسيمه بلحاظ كون متعلق ومورد الإجارة والمعاوضة، هل هو طبيعي العمل الجامع بين عمله وعمل غيره ولو بالتسبيب، من باب أن الإنسان يستطيع أن يسبب إلى أن الغير يعمل هذا العمل، العمل يكون مورد الإجارة هل هو طبيعي مثلا قلع الضرس، سواء هو يقلع أو يأتي بإنسان آخر يقلع ضرس هذا المستأجر، هذا انقسام بلحاظ الكل الجامع والحصة، هذا تقسيم الذي يكون الحصة كالجزئي مثلا بلحاظ ذلك الجامع، وهذا في باب الأموال يتصور، في باب الأعيان الأعمال أيضا يتصور، كما أنه يتصور تمليك هذه العين الخارجية، تمليك هذا العبد، أو تمليك عبد كلي الجامع بين هذا العبد وعبد آخر، تمليك هذا المن من الحنطة، أو تمليك جامع من من هذه الأمنان من الحنطة الموجودة أمام البايع، كمان هذا في باب الأموال العينية أعيان. في باب الأعمال أيضا يتصور نفس الشيء، تارة يكون مورد الإجارة العمل الصادر مني بالخصوص بقيد أن يكون صادر من هذا الإنسان، هذا حصة من العمل وهو العمل الخارجي مثلا اللي يصدر منه، وأخرى يكون متعلق ومورد الإجارة طبيعي قلع الضرس العام من أنه هو يقلع أو غيره يقلع. هذا انقسام، هذا الانقسام مرجعه إلى الحصة والجامع. يوجد انقسام آخر في باب الأموال سواء العينية أو العملي أعمال، يعني سواء الأعيان أو الأعمال، وهو أن تقسيم المال إلى الخارجي والذمي. المال قد يكون خارجيا له وجود خارجي، وهذا هو المال الحقيقي في الخارج، وقد يكون له وجود ذمي لا في الخارج، وهذا هو المال الاعتباري الذي يعتبره العقلاء، لا يكون أمامنا حنطة أصلا، لكن يقال لي على فلان في ذمته منا من حنطه. هنا هذا المن أين يوجد؟ هذا المال لا يوجد في الخارج، قد لا يملك حنطة أصلا خارجية، قد لا يوجد في الخارج حنطة في ذاك الزمان، وإنما هذا المن من الحنطة مال ذمي في ذمته. هذا في باب الأموال واضح. في باب الأعمال أيضا هكذا، قد يكون متعلق ومورد الإجارة العمل الخارجي للأجير، وقد يكون متعلق الإجارة العمل في ذمة الأجير. العمل الخارجي الذي سوف يصدر من، قلنا فيما سبق أنه قد يكون مورد الإجارة العمل الذي سوف يقع في الخارج، هذا يلحظ فيه العمل الخارجي الذي سوف يأتي، وأخرى لا يلحظ فعلا خارجيا، يلحظ العمل في ذمة هذا الأجير، يجعل في ذمته، فيقال هناك مال اعتباري من سنخ الأعمال، كما أن هناك حنطة اعتبارية في ذمة المدين بالحنطة حينما يبيعه سلفا، كذلك هناك عمل اعتباري مال من سنخ الأعمال، لا فرق بين الأعيان والأعمال من حيث معقولية اعتبار الذمة فيها. ففي باب الأعمال أيضا كالأعيان يمكن تصوير وتعقل العمل الذمي، فيكون مالا لكن في الذمة لا في الخارج، فيشغل ذمته، يشغل ذمة الأجير بعقد الإجارة بالعمل الذمي الذي هو مال ذمي في ذمته. وأما أداء العمل خارجا يكون تطبيقا بحسب الحقيقة لذلك العمل الذمي على العمل الخارجي وإيفاء حينئذ له. هذا اعتبار ثاني غير الاعتبار الأول. فهناك اعتباران أو قولوا انقسامان في باب العمل، انقسام العمل كالأعيان إلى الكلي والحصة الخاصة، وانقسامه إلى الذمي والخارج، وكل منهما انقسامان متداخلان، يعني كل قسم من أحد القسمي كل من الانقسامين يتصور فيه التقسيم الآخر. فالعمل الخارجي الذي يلحظ العمل الذي يقع في الخارج، قد يكون عمله بالخصوص، يعني قد يكون الحصة الخاصة مقيدة بأن يكون عمله، وقد يكون جامع العمل الأعم من أن يكون عمله أن يكون عملا له أو يكون عمل غيره بالتسبيب. فإننا قلنا أنه يمكن للإنسان أن يقدم للغير جامع هذا الجامع ولو بأن يسبب أن الغير يأتي
ويقلع ضرسه. فالقلع الخارجي للضرس يكون هو متعلق الإجارة، لكن الأعام من أن يكون مباشرا أو أن يكون غير مباشر من ناحية غيره، ويقدمه هذا له ولو بالتسبيب. كما أن المال العمل الذمي أيضا يتصور فيه شقان، حينما يكون العمل ذميا في ذمته للقلع الخارجي، ذاك أيضا قد يكون هذا العمل الذمي قد يكون عمله بالخصوص فيجعل في ذمته قلع الضرس من قبله بهذا التقييد، وقد يكون الذي يجعل في ذمته قلع الضرس العام أن هو يقلع أو يأتي بشخص آخر يقلع الضرس، فيكون هذا الجامع في ذمته، وحينما يأتي بالشخص الآخر أو هو يقلع يكون قد طبق ما في الذمة على الفعل الخارجي الذي حققه، لا أن نفس ذلك الفعل يكون هو مورد الإجارة. إذن فهناك اعتباران، اعتبار العمل المباشري الحصة الخاصة من العمل، وكلي العمل العام من المباشرة والتسبيب، هذا اعتبار، واعتبار الخارجية والذمية. ظاهر المتن أنه جعل الميزان في بطلان الإجارة أن يكون العمل خارجيا أو في الذمة، أو لعل هناك تشويش أصلا في العبارة، في الصادر جعل قال تبطل الإجارة إذا آجر نفسه للعمل بنفسه، أخذ الخصوصي الحصة الخاصة، قال إذا كانت الإجارة على الحصة الخاصة وهو العمل بنفسه من خدمة أو غيرها حينئذ بالموت تبطل لا يبقى مودا لها. في قباله قال ولو جعل العمل في ذمته، كأنه جعل الذمية في قبال التقييد بالحصة الخاصة، أخذ من كل من التقسيمين والاعتبارين أخذ شقا وجعله في قبال الآخر، وهذا غير فني مسامحة، هذا كأن مقصوده هو ذاك، وإن كان التعبير بأن نحمل عبارته ولو جعل العمل في ذمته يريد من العمل في الذمة العمل الكلي للعمل في الذمة، حتى يكون مقابل مع الشق الأول، فيكون النظر إلى التقسيم الأول، تقسيم العمل إلى الحصة والجامع، سواء كان هذه الحصة أو الجامع ذميا أو خارجيا. فليس المراد بالذمة معناه الدقيق، وهو المال الذمي والعمل الذمي الذي هو مال اعتباري وليس مالا حقيقيا. مقصوده من الجعل العمل، جعل العمل في الذمة مورزا للإجارة، أي العمل الكلي، بتصور أن العمل في الذمة يكون كليا مثلا دائما، مع أنه ليس هكذا، العمل في الذمة أيضا يمكن أن يكون شخصيا، يعني عمله بقيد المباشرة يكون في ذمته، كما أن العمل الخارجي الذي ليس في الذمة أيضا يمكن أن يكون كليا، يكون أعم من عمله الخارجي أو الجامع بين عمله وعمل غيره بالتسبيب، يكون هذا الجامع موردا للإجارة بما هو جامع خارجي وعمل في الخارج. إذن ففي العبارة مسامحة من هذه الناحية. الميزان إنما هو في هذا الحكم الذي يذكره السيد الماتن، وهو بطلان التفصيل الذي يذكره ببطلان الإجارة في الإجارة على الأعمال في عمل الأجير، إذا مات أحدهما من الأجير أو المستأجر قبل العمل. الميزان في التفصيل هو الانقسام، التقسيم الأول والاعتبار الأول، أن مورد الإجارة ومتعلق الإجارة لو كان العمل الخاص بقيد المباشرة، أو العمل لهذا المستأجر بقيد أن يكون له لا لغيره، حينئذ إذا كان هكذا سواء كان العمل الخارجي أو كان العمل في الذمة يكون بالموت، بموت أحدهما يوجب بطلان الإجارة، لأن هذا العمل حينئذ لا يمكن تحقيقه سواء كان خارجيا أو كان ذميا، حتى الذمي لا يمكن تحقيقه حينئذ، لأن أخذ فيه قيد، هذا القيد يوجب عدم إمكانه تحقيقه بالموت، بخلاف ما إذا كان العمل كليا أيضا سواء كان ذميا، كلي العمل العام من المباشرة والتسبيب في ذمته أو كان خارجية، كلي العمل الخارجي الجامع بين أن هو يعمل أو غيره يعمل بنحو التسبيب، إذا كان كليا ف
فمورد العمل حينئذ لا يكون منتفيا بالموت، لأن هذا الكل يمكن تحقيقه. فإذا كان يمكن تحقيقه إذن الإجارة نافذة، غاية الأمر يكون على الوارث أن يحققه، يبقى في تركته مثلا، ينبغي أن يدفع من التركة لذاك الشخص الآخر الذي يأتي ويقلع ضرسه مثلا، من تركة هذا الأجير يدفع أجرة الشخص الذي يأتي ويقلع ضرسه، فيكون بحسب الحقيقة الجامع متحققا من خلال تسبيب الأجير الذي يكون بتركته، بدفع تركته، وهذا هو المراد بالتسبيب بحسب الحقيقة. إذن فالملاحظة الأولى على المات أنه وقع فيه خلط بحسب الحقيقة بين التقسيمين، وجعل كون العمل ذميا في قبال كون العمل خاصا مقيدا بالمباشرة، مع أن هذا غير فني، وإنما المباشر قيد المباشرة والحصة يقابله الكلية للذمية، والعمل الذمي يعقل فيه أن يكون كليا أو حصة خاصة، كما أن العمل الخارجي غير الذمي يعقل فيه أن يكون حصة خاصة أو كليا. ثم أن قبل أن ننتقل إلى التعليق الثاني والملاحظة الثانية، أن الحكم بالبطلان هنا في الشق الأول، وهو ما إذا كان العمل هو الحصة الخاصة، هذا مبني على أن يكون عدم الوفاء بالإجارة بنحو لا يتمكن بعده أن يفي موجبا للبطلان، كما هو مبنى الماتن فيما سبق. وأما إذا في بحث الإيجار على زيارة النصف بن شعبان ولا يأتي بزيارة النصف بن شعبان، هناك قال بأنه تبطل الإجارة، مبنيا على أن عدم الوفاء بالإجارة من قبل الأجير إلى أن يتعذر يوجب بطلان الإجارة. وقلنا هناك أن هناك مسلكا آخر في قبال مسلك الماتن ومبنى الماتن، وهو أن عدم الوفاء بالإجارة إلى أن يتعذر لا يوجب البطلان، بل يوجب ضمان الأجير لقيمة ذلك العمل، يضمن قيمته السوقية، أجرته السوقية التي قد تكون أكثر من أجرة المسمى، فلا تنفسخ الإجارة ولا تبطل، وإنما يكون ضامنا حينئذ للعمل الذي كان مملوكا عليه ولم يفي به. وحين نعم، حيث أنه لم يسلم العمل أيضا يكون للمستأجر حق الفسخ، خيار الفسخ، فيفسخ إذا رأى أن أجرة السوقية أقل من أجرة المسمات، يستطيع أن يفسخ ويسترجع أجرة المسمات. ولهذا كان المبنى الآخر هناك يقول بأنه المستأجر مخير في موارد عدم الأداء والوفاء إلى أن تعذر العمل، مخير بين أن يضمن الأجير قيمة العمل الذي تعذر وكان يملكه عليه، وبين أن يفسخ ويسترجع أجرة المسمى. وكان هناك مبنى ثالث قويناه هناك، التفصيل بين العمل الذمي والعمل الخارجي، وأن العمل إذا كان خارجيا، الاعتبار الثاني، إذا كان العمل مورد الإجارة العمل في الخارج ولم يفي به إلى أن تعذر، حينئذ هنا تبطل الإجارة ولا يكون فيه تضمين، لأن العمل الخارجي كأنه عدمه يساوق عدم موضوع للمعاوضة وعدم وجود أحد العوضين الموجب للبطلان، كما لو باع شيئا بتصور وجوده ثم بان أنه لم يكن موجودا من أول. وبينما إذا كان العمل في الذمة ذميا، هناك حينما لا يفي الأجير، حيث أن المال الذمي وجوده غير متوقف على وجود مصداقه في الخارج أو على وجود فرد خارجي، الذمة محفوظة حتى مع عدم الخارج، إذن هناك يكون الإجارة تامة وصحيحة، ويمكنه حينئذ المستأجر أن يضمن الأجير أو يفسخ، لأنه لم يسلمه العمل يفسخ ويأخذ. هذه مباني ثلاثة كانت هناك، هذه المباني هنا تؤثر في هذه المسألة. لو اخترنا مبنى الماتن من أن عدم الوفاء والأداء للإجارة يوجب
بطلان الإجارة وانفساخها، حينئذ عدم الوفاء يوجب البطلان والانفساخ. حينئذ لو كان العمل مورد الإجارة هو العمل المقيد بأن يكون عمله أو العمل المقيد بأن يكون لهذا الشخص بنحو التقييد، سوف يكون سواء كان ذميا أو كان خارجيا، بموته بموت أحدهما تنفسخ الإجارة، إذ لا يمكن الوفاء حينئذ. وافترضنا أن عدم الوفاء وتعذر الوفاء يوجب بطلان الإجارة بمعنى انفساخ الإجارة، فينفسخ الإجارة، تبطل بمعنى تنفسخ، ويكون البطلان هنا بمعنى الانفساخ. ومن هنا يعلم أن تبطل هنا غير تبطل فيما سبق، فيما سبق تبطل بمعنى يكون فضوليا، هنا تبطل بمعنى أنه ينفسخ هذا العمل، لا يصح حتى بإجازة الورثة، تنفسخ الإجارة. هذا على المبنى الأول الذي ذكره الماطين، وحيث أنه كان يرى هذا المبنى، ومن هنا لم يفصل، حكم بالبطلان في الشق الأول مطلق. ولو اخترنا المبنى الثاني في تلك المسألة وقلنا أن العمل عدم الوفاء به لا يوجب الانفساخ، العمل الوفاء وعدم الوفاء ليس شرطا في صحة الإيجار، هكذا كانوا يقولون، إمكان الوفاء شرط لا الوفاء الخارجي، إمكان الوفاء تمكن من العمل شرط في صحة الإيجار. حينئذ إن قلنا بذاك المبنى فلا بد من التفصيل، بينما إذا كان حين الإيجار هذا الإنسان بعد الإيجار وإلى زمان الموت متمكنا من العمل، وبينما إذا لم يكن متمكن، إذا كان بين زمن الإجارة وبين الموت وكان متمكنا من العمل، كان غير متمكن من العمل كما لو كان العمل وقت محدد، هنا تبطل الإجارة، إذ بالموت ينكشف أنه من أول الأمر لم يكن قادرا على هذا العمل، والقدرة على التسليم والتسلم وعلى العمل شرط في صحة الإجارة حتى عند أصحاب المستقبل. ففي هذه الصورة يحكم بالبطلان. وأما في الصورة التي بين الإجارة وبين العمل كان متمكنا على العمل، بين الموت كان متمكنا من العمل، لم يكن للعمل وقت آجره لأن يقلع ضرسه مثلا، وكان الوقت موسعا، وكان هذا قادرا في اليوم الأول في اليوم الثاني أن يقلع، لكن لم يقلع إلى أن توفى، حينئذ هنا يحكم بصحة الإجارة لأن القدرة على الوفاء تام فالإجارة تامة، لكن لم يوفي، وعدم الوفاء عند هذا المسلك لا يكون موجبا للانفساخ وللبطلان، وإنما يكون موجبا للضمان، يضمن المستأجر الأجير، يضمنه قيمة هذا العمل أو يفسخ ويسترجع أجرة المسمى. على المبنى الثالث هناك الذي كان يفصل بين العمل الذمي والعمل الخارجي، هذا التفصيل حينئذ يأتي في العمل الذمي لا في العمل الخارجي، في العمل الخارجي يحكم بالبطلان مطلقا بخلاف العمل الذمي. ويوجد بين الصورتين أيضا فرق، هذا التفصيل الذي يتم بين فرض عدم الإمكان من حين العمل إلى زمان الموت وبين فرض الإمكان على المبنى الآخر، أنه في موارد عدم التمكن من أول الأمر الإجارة باطلة من أول الأمر، بينما في موارد التمكن ثم عدم البطلان الانفساخ على أساس عدم الوفاء يكون الانفساخ بقاء لا حدوثا، وهذا أيضا قد يترتب عليه بعض الثمرات. هذا الملاحظة الأولى، تأتي الملاحظة الثانية إن شاء الله.